إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا قبل الأخير في توابع كتاب البيوع، وهو في الباب العشرون بعنوان المفلس. وهذا الباب هو من الأبواب التابعة لكتاب البيوع، باعتبار أنه يخص حالة الناس المالية. هذا الباب عنوانه المؤلف بالمفلس، والمفلس في اللغة يقال أفلس الرجل كأنه صار إلى حال ليس له فلوس. والفلوس دي اللي هي قطع الدراهم، قطع الايه؟ الدراهم. وبعضهم يقول صار ذا فلوس بعد ان كان ذا دراهم فهو مفلس، والجمع مفاليس. وحقيقته الانتقال من حالة اليسر الى حالة العسر، وحقيقته الانتقال من حالة اليسر الى حالة الايه؟ العسر. وهذا الكلام موجود باختصار في المصباح المنير. وأما في الاصطلاح فقد أطلق الفقهاء على المفلس فعرفوه بقولهم من دينه أكثر من ماله. من دينه أكثر إيه؟ من يعني لو رجل مليونير وعليه مليارات فهو في تعريف الفقهاء إيه؟ مفلس. ليه؟ لأن ما عليه من الدين أكثر مما عنده إيه؟ من الأموال، وخرجه أكثر من دخله، يعني اللي بيخرجه الصادر عنده أكثر من الإيه؟ من الوارد والداخل. وهذا تعريف الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني المجلد السادس صفحة 537. وإذا كان هذا حال المفلس عند الناس في أحكام الدنيا، فهناك مفلس الآخرة وهو أشد وأعظم، ومصيبته أنكى من مصيبة صاحبنا هذا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ بما التي تستعمل لغير الإيه؟ لغير العاقل. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا، الشتم معروف ومعنى السب، وقذف هذا أي ناله في عرضه واتهمه بالفحشاء، وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: معناه أن هذا حقيقة المفلس، وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا، وليس هو حقيقة المفلس، لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته، وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك، كم رأينا من فقير أغناه الله عز وجل من عيلة، وكم رأينا من غني افتقر وعال في آخر عمره. فهذا أمر يزول وينقطع بموته، وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته. وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم، الإعدام المقطع، فتؤخذ حسناته لغرمائه، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقي في النار، فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه. لكن هذا طبعا مفلس الآخرة، هذا لا يتعرض له الفقهاء بتاتا في باب التفليس أو المفلس، وإنما يعنون مفلس الدنيا، هذا الذي رد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المعروف عندهم أن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمره أهون باعتبار انقضاء الدنيا. وأما مفلس الآخرة فكما رأينا أن الإمام النووي يقول فهو الهالك الهلاك التام والمعدم الإعدام المقطع إلى آخر هذا الكلام، باعتبار أن رأس ماله ذهب أدراج الرياح. ولو كان هذا الرجل ليس له حسنات لا ما بكينا عليه ولا ما تأسينا أو أسينا عليه، ولكن المشكلة أن هذا الرجل رجل مصل صوام يتصدق له حسنات، ولكن كان ما يخرج منه من السيئات أعظم من حسناته، فذهبت الحسنات في مقابل هذه السيئات، وبقيت مظالم لا يقابلها عنده حسنات، فحملت عليه ثم أدخل النار بسببها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الأمر الأول، وينبغي أن يكون هذا الحديث منا على بال وألا نغفل عنه، فربما ينشغل العبد بالعمل الصالح لكنه يسيء إساءات كثيرة أثناء وبين وقبل وبعد هذه الأعمال، فإذا كثرت هذه السيئات ذهبت بحسناته وقعد يندم ولا تحين مندم. الأمر الثاني أن كثير من الفقهاء بيلحق بباب التفليس باب الحجر، أو يجعله في باب مستقل، إما بعض المصنفين يجعل باب التفليس والحجر باب واحد، وإما يجعل باب التفليس على حدة في باب، وباب الحجر في باب آخر. والمؤلف لم يشر في عنوانه إلى الحجر ولم يجعله في باب مستقل، وإنما أتى بأحاديث من باب الحجر مما تخص المفلس، وبين البابين ارتباط كبير، وطالما أن بينهما ارتباط فلا بأس بأن نعرف الحجر، لا سيما وقد أضغامهما المؤلف دون أن يشير في عنوانه كما حدث ومر معنا في بعض الأبواب. فالحجر في اللغة هو المنع والتضييق، الحجر في اللغة بمعنى المنع والتضييق. ويسمى العقل حجرا لمنعه صاحبه من ارتكاب القبائح. ومن معنى المنع والتضييق قول الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الأعرابي الذي أتى فصلى ركعتين في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي جالس، ثم رفع يديه إلى السماء وعلى بصوته فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام منكرا عليه: لقد تحجرت واسعا عربي، لقد تحجرت، لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. فهذا العربي لا يعرف هذه السعة، أخلاقه ضيقة وكذلك حيلته في الدعاء يعني ضيقة، فيعني حتى إذا جاء يدعو غلبه هذا الطبع الرديء، فدعا بهذه الدعوة المبطورة فأنكرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد حجرت واسعا. فسمي العقل حجرا لمنعه صاحبه من ارتكاب القبائح، كما قال تبارك وتعالى: إن في ذلك لقسم لذي حجر، أي لذي عقل، لذي عقل. وشرعا الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله، يبقى المال ماله لكنه مع وقف التنفيذ في في التصرف، لا تزول الملكية لكن يتوقف التصرف بالبيع أو الشراء أو الهبة أو سائر التصرفات، هو لا يستطيع أن يتصرفها، وتأخذ يعني خاصية التصرف في هذا المال إلى إلى غيره حتى ينفك عنه هذا الحجر. والحجر ضربان، أحدهما حجر لحظ غير المحجور عليه، كحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى مريض بما زاد على الثلث. لو جاء رجل اللي هو احنا سميناه المدبر قبل ذلك فأوصى بكل ماله وهو في مرض الموت، فهذا جمهور أهل العلم على أنه يحجر في عليه في هذه الوصية، ولا ينفذ من وصيته هذه إلا الثلث، فهذا نوع من من الحجر. وكذلك حجر على مشتر، الشخص المشترك بعد طلب الشفيع. احنا ذكرنا قبل ذلك في مسألة الشفعة، اذا كان هناك اشتراك بين رجلين في عقار او ارض او غير ذلك او شركة، فتصرف احدهما في نصيبه دون ان يعود الى الاخر. قلنا ان هذا الرجل الشريك له حق الشفعة، ويحجر على المشتري الجديد في امتلاكه لهذا لهذا الشيء، ويرد الى الى شريكه بنفس الثمن او بقيمته. فهذا نوع ايضا من الحجر، لانه مفترض ان هو يشتري يبقى حر التصرف، يبيع لمن شاء، لكنه يجبر على رد هذا البيع، فهذا نوع من من الحجر. ويعني الأصل في هذا الحجر ما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من من غيره. فهذا الحديث هو الأصل في هذا النوع من الحجر. النوع الأول من أنواع الحجر حجر لحظ غير المحجور عليه، ولكن يعني لغيره، لحق غيره، زي المفلس بيحجر عليه عشان الغرماء، زي الرجل الذي باع شركة دون أن يعلم شريكه، زي الرجل الذي أوصى بوصية في مرض الموت، يعني تستنفذ كل ماله. والنوع الثاني أو الضرب الثاني حجر لحظ نفسه، وهو الحجر على الصغير، لأنه لا يستطيع أن يتصرف تصرف الإنسان الراشد، والمجنون لأنه لا عقل له، والعقل مناط التكليف ومعرفة المصلحة من المفسدة، والسفيه وهو وإن كان عنده عقل لكنه ليس بالعقل الكامل. والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحجر أيها الإخوة الكرام من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة وعدالة أحكامها. ذلك أن الرجل إذا أفلس وافتقر بعد غنى اختلطت عليه أمور. احنا ذكرنا قبل ذلك يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تستعيذ من الدين يا رسول الله، قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فهو كالرجل لا يعرف الكذب، لما ابتلي بالديون الكثيرة وأثقلته بدأ يكذب، وكان لا يعرف خلف الوعد، لكن بعدما أثقلته الديون أيضا اضطر أن هو يعد الغرماء والذين لهم ديون في رقبته فيعدهم ولا يوفي لهم. يبقى الإنسان لما بينتقل من حال اليسار إلى حال الافتقار والإفلاس بتختلط عليه بتختلط عليه الأمور. فربما تصرف تصرفات فيها الحيف، فيها الحيف والجور، فربما يوفي بعض غرمائه ويترك بعضه. ثم كل دول دائنين، اشمعنى بتعطي لهذا وتترك ذاك؟ وقد يستولي أقوياء غرمائه على متاعه. مثلا هو بيخاف من تاجر متعامل مع 10 تجار، لكن الرجل سفيه بلطجي، فيعني لو لم يوفيه دينه لضربه في عرض الطريق، فيقوم يعني يبقى همه الأعظم انه يوفي لهذا الرجل لمخافة يعني بطشه، ويترك غيرهم من التجار المسلمين المسالمين الذين يتعاملون بالرفق واليسر مع مع الناس. أو ربما يستولي أقوياء غرمائه على متاعه ويستأثرون بها دون الضعفاء من الغرماء. يعني هناك مثلا تجار لهم بطش وشدة فيذهبون يوم مصدرين بضاعة الرجل هذا ويأخذون حقوقهم وربما أكثر وزيادة، ويدعون بقية الغرماء من الضعفاء لم ينالوا لم ينالوا شيئا من ديونهم. وربما يخفي ماله أو بعضه، يخفي ماله أو بعضه، وغير ذلك من التصرفات التي تضر بغرمائه أو بعضه. فمن لطف الله تعالى بخلقه وبأصحاب الحقوق أن شرع الحجر ليمنع المفلس من التصرف في أمواله الموجودة، وجعل تصرفه فيها غير نافذ ليحفظ بذلك الحقوق ويوزع الموجودات توزيعا عادلا بين بين غرماء بالنسبة لديونهم. وأما المفلس فسلمت ذمته من المحاباة والإيثار، لأن طالما القاضي ضرب عليه الحج فخلاص بيقوم الموجودات اللي عنده، إذا كان عنده بضائع، إذا كان عنده محل، كل هذه الأمور تقوم ثم تباع على وتوزع على أسهم الغرماء، كل حسب نصيبه، كل حسب نصيب. يبقى هنا خرج الإنسان اللي هو المفلس هذا من من أن يحابي هذا أو أو يضر بهذا. ورضي عنه جميع الغرماء، وانقطع عنه الطلب، وسلم من ملازمة الغرماء. وهذا والله تعالى أعلم. يبقى إذن الحجر هذا من محاسن الشريعة، ففيه راحة للغرماء وفيه راحة للإنسان المحجور عليه بعد إفلاسه. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: ومتى لزم الإنسان ديون حالة لا يفي ماله بها فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. بعض الفقهاء بيعبر بهذا اللزوم على الوجوب، ان واجب على الحاكم او على القاضي ان يجيب ان يجيب الغرماء للحجر على على هذا الرجل. ويستحب ان يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته، فاذا حجر عليه ثبت بذلك اربعة احكام. اول ما يتم حكم الحاكم او القاضي على الرجل بالحج بتثبت عليه أربعة أحكام. أولا تعلق حقوق الغرماء بعين ماله، تعلق حقوق الغرماء بعين لهم أصحاب الديون، حقوقهم بتبقى بتستوفى من من عين المال الموجود لهم. الثاني منع تصرفه في عين مال، لا يستطيع يبيع ولا يشتري ولا يرهن ولا يتصدق حتى، كل التصرفات موقوفة في هذا في هذا المال حتى يرتفع عنه الحج. الثالث أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق به من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط التي ذكرها الفقهاء. الأمر الرابع أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء، يعني رجل كان تاجر وبعدين أفلس فلم يترك إلا محل تمليك خاو، ولكن المحل ده مثلا في منطقة مشهورة تجارية فبيقوم هذا المكان الدكان ثم يباع ويوفى الغرماء ديونهم. ذكر المؤلف هنا في باب المفلس بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين. قال يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما لا يستغنى عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه من البرد ويسد رمقه ومن يعول. هذا الكلام يعني نقله المؤلف دون إشارة إلى عن الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى في نيل الأوطار، وقد نقله أيضا الشيخ السابق في فقه السنة يعني عازيا هذا القول الإمام الشوكان. فقوله فلا يباع المنزل، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تبارك وتعالى، إن منزل المفلس هذا لا يباع. وذهب الشافعي ومالك إلى أن داره تباع أيضا في هذه الحال، يرحمك الله، إلى أن داره أيضا تباع في هذه الحالة. والدار مقيدة بما لا غنى له عن سكناه، يعني الفقهاء الذين قالوا لا تباع دار المفلس هذا قالوا يعني الدار التي لا غنى له عن سكناها. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله وإن كان له داران يستغني بسكنى إحداهما بيعت الأخرى، لأن به غنى عن عن سكناه. رجل مثلا عنده برج وهو لا يسكن إلا في الشقة أو شقتين هو وأولاده، نبيع بقية البرج وما نقولش ان دي داره يبقى خلاص يظل في هذا البرج والغرماء يأكلون الثرى، لا يباع. لكن احنا بنترك له يعني رحمة به الحد الضروري ليقيم أوده ومن ومن يعول، فبيترك له يعني ثيابه وما يواري به عورته وقليل المتاع الذي يقيم أوده وأود من من يعول، وما زاد على ذلك كله بيباع لتسدد ديون الغرماء. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف حديث أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. والحديث عند الإمام مسلم وغيره كما قال المؤلف. فوائد هذا الحديث: أولا لا يصح الحجر إلا من الحاكم بطلب كل غرماء المفلس أو أو طلب بعضهم، يعني ما ينفعش التجار يعني يعملوا يعني رباطية كده ويحجروا على
على هذا المفلس، لا، إنما هذا يكون بحكم الحاكم أو بقضاء القاضي. الأمر الثاني، لا يحجر على المدين حتى تكون ديونه أكثر من موجوداته. هاب إن رجل عليه ديون 10 ملايين لكن عنده 20 مليون، ففي هذه الحالة لا يجوز الحجر عليه، لا يجوز الحجر عليه. ليه؟ لأن ما عنده من يعني الديون أو ما عليه من الديون عنده من العقار والمتاع ما يوفي هذه الديون. ولذلك يعني في أثناء تصفية شركات الريان والسعد وهذا ارتكب خطأ شنيع، وهو أن هذه الأصول كانت تفوق بعشرات المرات أصول أموال الناس، لكن لما وضع المدعي الاشتراكي يده على هذه الأموال، طبعا دول ناس موظفين جهلة لا يعرفون قيمة هذه الأشياء إلى جانب خراب الزمم، ولم يتركوا حتى الناس يبيعون أصول أموالهم، لأنه من المعروف أن عند بيع متاع محجور عليه أنه يستحب أن يشهد، يستحب أن يشهد هذا البائع لأمور، منها أولا ليحصي الثمن ويضبط. كان المصنع مثلا اللي بيساوي يعني زي مصنع السعد اللي كان هنا ده كان يساوي مثلا 50 مليون، اتباع بحوالي 4-5 مليون، يعني عشر القيمة. فمن مستحبات حضور المحجور عليه انه يستحب ان يشهد ان يشهد يعني بيع متاعه. ليه؟ ليحصي الثمن ويضبطه. الامر الثاني انه اعرف بثمن متاعه وجيده ورديء. اذا كان مثلا في شركات الرام بيباع مثلا السيارة ب100 ألف، مجرد ما ضرب الحجر عليه صارت لا تساوي يعني 25 ألف، وطبعا الناس من خراب الزمم يأتون ويحملون هذا المتاع. الأمر الثالث أن تكثر فيه الرغبة، فإن شراء يعني شراء من صاحبه أحب إلى المشتري. الأمر الرابع أن ذلك أطيب لنفسه وأسكن لقلبه. فلهذه الأمور كان الواجب أن تترك فرصة لهؤلاء ليبيعوا هذه الأصول. ومعروف أن المسائل التجارية مسألة العرض لها يعني رونق، ويعني تحتاج إلى نوع من الحيل الشرعية حتى يستطيع الإنسان أن يبيع متاعه دون ما بخس من ممن أراد الشراء. يبقى لا يحجر على المدين حتى تكون ديونه أكثر من من موجودات. الأمر الثالث، يحرم على المحجور عليه التصرف في ماله بعد بعد الحج. الأمر الرابع، على الحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسم ثمن ما باعه بين الغرماء بالمحاصة بقدر الديون. وطريقة المحاصة هذه أن تجمع الديون وتنسب إليها مال المفلس، ويعطى كل غريم من دينه بتلك النسبة. يعني مثلا رجل عليه 10 آلاف جنيه، وجئنا يعني نشوف الأموال الموجودة عنده وجدناها 5 آلاف، يبقى 5 آلاف دولي هم اللي هيتوزعوا على أرباب 10 آلاف. فواحد مثلا له 2500 يبقى هياخد 1000 وربع، واحد له 5 آلاف هياخد 2500، وهكذا. يبقى بنسوي يعني ما ينفعش واحد له دين 100 ألف نقول ان احنا نقسم فيما بينهم، كل واحد مثلا ياخد 1000 وخلاص، اللي له 100 ألف زي اللي له 10 آلاف زي اللي له 5، هذا لا يصح. وانما بنجمع ديون الغرماء جميعا ويبقى لها نسبة، ونشوف الاشياء الموجودة بعد تقويمها وبيعها نرى المال المحصل من من هذه المبيعات، ثم يقسم على الغرماء على حسب رؤوس أموالهم وسهامهم. الأمر الخامس، أن الحجر لا ينفك عن المفلس إلا بقضاء دينه أو حكم الحاكم. الأمر السادس، يجوز إعطاء المحجور عليه من أموال الزكاة وفاء لدينه، لأنه من الغارمين. الأمر السابع، إذا وزع الحاكم ماله الموجود انقطعت المطالبة عنه، فلا يجوز ملازمته، ما يمسكش الايه الغريم ولا طلبه ولا حبسه بهذا الدين، بل يخلى سبيل. وأما قول الرسول عليه السلام في هذا الحديث، طبعا الإمام الشوكاني وبعض والإمام النووي أظن يعني استظهروا أن هذا الحديث في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان معاذ سخيا لا يمسك شيئا حتى اجتمعت عليه الديون من كل جانب، فيعني قيل بأن هذا الحديث في قصته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم للغرماء ليس لكم إلا ذلك، اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم أي الآن وليس ينظر إلى ميسرة، فإن اكتسب شيئا يطالب بسداد ما بقي عليه الدين، يعني ليس لكم إلا ذلك الآن. لكن مثلا هذا الرجل اشتغل بعد كده ما يقولش خلاص بقى اللي فات مات وقضية وانتهت، ولا إنما يعطي لهؤلاء الغرماء ما تبقى لهم طالما أن الله عز وجل قد أغناه بعد بعد عينه. وقال بعض العلماء بل هو على ظاهره وليس للغرماء إلا ما أخذوه من متاع المفلس، والقول الأول لعله هو الأليق والأولى، وهو لا يصادم الحديث. هناك فائدة في هذه المسألة، لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، لأنه لا يلزمه الأداء قبل قبل حلوله. مثلا رجل ثروته مثلا 1,000,000 جنيه وعليه 3,000,000 جنيه ديون، هذا مفترض ان احنا نحجر عليه، لكن هاب ان هذه 3 ملايين موزعة على 4 سنوات، ويعني كل سنة بيجعل منها قسط، يبقى اذا في هذه الحالة ما نستطيع ان نحجر ان نحجر عليه، لان هذه الديون مؤجلة وليست معجلة. ايضا من المستحب إظهار الحجر على السفيه والمفلس ليعلمهما الناس فلا يخدعوا بهما ويتعاملوا معهما على على بصيرة. ثم قال المؤلف بعد ذلك ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس. قال من وجد ماله عند المدين المفلس فهو أحق به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه، أي لم يتغير بزيادة ولا نقصان، عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. فجمهور العلماء على أن من باع سلعة بعوض أي بمال إلى أجل لرجل ثم تبين فلسه ووجد البائع سلعته بعينها عند المفلس فهو أحق بها من باقي الغرماء. يعني مثلا أحيانا رجل ليس عنده مال يروح يجيب من التجار ويدخل مثلا معرض رجاء أنه يربح وكذا، فالمعرض تقف البضاعة وبتاع ويتبين التجار أن هذا الرجل مفلس، فإن أدركوا بضاعتهم في هذه المعارض فلهم أن يأخذوها طالما هي بأعيانها طالما هي بأعيانها. وهذا الكلام هو قول عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب، وبه قال عروة بن الزبير ومالك والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وأما الحسن البصري وابن شبرمة وأبو حنيفة فقالوا هو أسوة الغرماء، يعني زي حالة المفلس العادي. وتأول الأحناف هذا الحديث بأنه خبر واحد مخالف للأصول، وقد أنكر عليهم العلماء ذلك. فقال الإمام القرطبي في المفهم في شرح صحيح مسلم: تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس، بتأويلات لا تقوم على أساس. وقال الإمام النووي: تأوله بتأويلات ضعيفة مردودة. وقال الإمام الشوكاني: الاعتذار عن الحديث بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد، اعتذار فاسد، لأن الحديث كما ذكرنا قبل ذلك أصل إيه؟ أصل بنفسه، فكيف يقال بأن الحديث مخالف للإيه؟ للأصول. يعني الراجح أن هذا الحديث على ظاهره، وأن الإنسان إذا أدرك سلعته عند مفلس بعينها فهو أحق بها من الغرماء. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن هذا التعليق في الحديث القادم. ثم ذكر المؤلف متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء. قال: إذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء. يعني لو الرجل المفلس هذا كان أعطى جزء من الثمن لهذه السلعة إلى هذا المشتري، فيبقى ما بقي من ثمنها ده أسوة يدخل، يبقى له سهم من من السهام. وأي امرئ هلك أي مات وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. قال المؤلف، وهو حديث صحيح، ولكن والحق يقال أن هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، وأكثر الأئمة على أنه مرسل، ومنها هنا ضعفه أبو داود بالإرسال، وكذا الإمام البيهقي رحمهم الله تبارك وتعالى. ولكن الشيخ الألباني في الإرواء ذكر طرق للحديث يشد بعضها بعضا، مع يعني اعترافه بمسألة الإرسال هذه، لكنه صححه بمجموع طرقه. فقطع المؤلف بأنه صحيح هذا فيه نوع من المساهلة والتسامح. فتكون هذه الحالة أو هذا الحديث مقيد نوعا ما الحديث السابق. فالحديث السابق عام، إن من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو فهو أحق به من الغرماء. لكن هذا الحديث يعني الذي معنا فيه فيه تفصيل، تفصيل في موضعين. الموضع الأول: لو كان قد أعطاه أعطاه المفلس شيئا من ثمنه، فهذا يدخل باقي ثمن السلعة أسوة الغرماء. وأما في حالة الممات المفلس، حتى وإن كان أعطاه شيئا أو لم يعطه، ليس له ليس له أن يأخذ متاعه، بل يكون أسوة الغرماء. والله تعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف بعد ذلك: هل يجوز حبس من تبين إفلاسه؟ يقول المؤلف: إذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، لأنه خلاف حكم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى إلى ميسرة. وهذا رأي جمهور العلماء أن المفلس لا يحبس، وعند أئمة الأحناف أنه يحبس. ثم قال المؤلف: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. فعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وهو حديث حسن، وقد مر علينا الحديث قبل ذلك. واللي هو المطل، يقال لواه حقه ليا وليانا أي مطله، والواجد اللي هو الغني. يحل عرضه أي يغلظ له أو يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء ويقول له إنك ظالم ومعتد، وعقوبته أن يحبس حتى يؤدي الإيه الحق الذي عليه. يبقى إذن ليس كل من أفلس يعني إيه يحبس، بل الصواب أن المفلس لا يحبس إلا في هذه الحال، إن هو يدعي الإفلاس وهو إيه وهو عندهم ده بقى يحبس حتى إيه حتى يخرج حق الإيه الخلق. ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل استدان من التجار أموالا وطلب بها وامتنع عن الوفاء مع القدرة وفضل الحبس على يعني إيه إعطاء الإيه الديون التي إيه عليه. وإحنا يعني بنرى هذا الأمر، يعني ما يكون تاجر يعني عليه مبلغ كبير وبتاع فيقول لك بقى نروح نتحبس سنتين وخلاص، وهو معه يمكن أن يوفي، يتحبس عنده أفضل من أن يوفي الغرماء ديونهم. فقال شيخ الإسلام بأن من فعل ذلك فإنه يعاقب بالضرب حتى يقوم بالواجب عليه في ذلك في مذهب عامة الفقهاء، وقد صرح بذلك أصحاب مالك والشافعي وأصحاب الإمام أحمد ولا نعلم في ذلك نزاعا. وذكر هذا الحديث يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل إيه عرضه وعقوبته، فهذا يحبسه الحاكم حتى يقرره ويخرج حق الإيه الناس طالما أنه إيه أنه يعني يماطل في أداء الحقوق. وهناك خلاف بين الفقهاء هل المماطلة هذه يعني تسقط عدالة الإنسان وتنسبه إلى الفسق؟ الراجح أنه يحدث ذلك فعلا، لأن المماطلة من الظلم يعني، ويعني لا يتصور بعبد مؤمن مسلم يعني يوقن بلقاء الله عز وجل يلقاه بهذه المظالم وهو مستطيع لأدائها، فضلا عن أنه يعني قد خرمت مروءته وسينفر الناس من معاملته يعني بعد ذلك وينتهكون عرضه كلاما وفعالا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك قال متى يجوز الحجر على المفلس؟ قال يجوز الحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، واعلم أن الحجر كان عند الصحابة أمرا معروفا ثابتا في الشريعة. فعن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال ابتاع عبد الله ابن جعفر أو ابن جعفر بيتا أو بيعا، فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان فلا أحجرن عليك. في بعض الروايات المفسرة لهذه الرواية المجملة أنه قد اشترى يعني شيئا يعني بمبلغ كبير، ويعني قال له علي يعني لو طلب لي فيه بثمن هذا البغل ما أعطيت فيه يعني. فكأن علي رضي الله تعالى استكثر جدا المال الذي دفعه عبد الله ابن جعفر في ثمن هذا المتاع. فقال لأتين عثمان فلا أحجرن عليك. فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال أنا شريكك في بيعتك، أنا شريكك في بيعتك. فأتى علي رضي الله عنه عثمان فقال أحجر على هذا. فقال الزبير أنا شريكه. فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير؟ فيعني وهذا من باب الحيلة الشرعية استخدمها الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه لي يعني ينفس هذا الكرب الذي وقع فيه عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، وطبعا علي عمه. ثم وهذا الحديث حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1449. ثم قال المؤلف متى يجوز نوع من السفه، لأن يعني من علامات السفه أن الإنسان أو عدم الرشد في البيع والشراء أنه يعطى أو يعطي المبلغ الكثير في الشيء الحقير أو يعطى في الشيء الخطير مبلغ يسير. العنوان مال لا هذا لم يكن من باب الإفلاس، هذا ليس من باب الإفلاس. فمسألة قول المؤلف هنا متى يجوز الحجر على المفلس الذي يتبعه فقط، يجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، ثم هذه فقرة مستقلة يعني واعلم أن الحجر هذا كلام ليس له صلة بالعنوان والله. ثم قال المؤلف متى يجوز الحجر على المبذر، يجوز الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف، لقوله تعالى في سورة النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقال الزمخشري السفهاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها، والخطاب للأولياء، وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم. هذا الكلام واضح أن مؤلفنا مغرم بتتبع الإمام الشوكاني رحمه الله، لأن هذا كلام في شرح الإمام الشوكاني في نيل الأوطار أيضا، وقد رأيت المؤلف جمع فتاوى يعني الإمام الشوكاني في أكثر من 10 مجلدات، فواضح أنه يعني متتبع لكلام الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى. مسألة السفيه يحجر عليه لسفهه ويزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أم كبيرا، والإمام أبي حنيفة لا يرى الحجر على الكبير، لكن جمهور أهل العلم على أن يعني الحجر يعني يضرب على من كل مضيع لماله كبيرا كان أم صغيرا. وعندي سؤال هنا يقول إذا كبر سن الوالد هل يجوز للأبناء أو أحدهم الحجر على الوالد، وما ضوابط ذلك لأن الأمر كثر هذه الأيام؟ طبعا كثير من الأبناء يعني إذا فعلوا ذلك فإنما يتكئون على القوانين الوضعية التي هي أكثرها إن لم يكن كلها مخالف لشرع الله عز وجل، لكن طالما أن الأب راشد عاقل في تصرفاته يضع الشيء في مواضعه فلا يجوز الحجر عليه وإن بلغ 200 سنة في العمر، لكن قد يتوجه الحجر على الوالد إذا كان يأخذ ثروته فيبددها ويضيعها، فاجأ أنه رجل كبير، ثم هو يعني إيه كبير في السن، مراهق في فعاله، يعني إيه يمكن أن يتتبع النساء أو يعني يخرج هذه الأموال على الساقطات مثلا، كما نرى من سفهاء الناس في الأفراح وغيرها، يعني أشياء يعني شديدة البلاء. فإذا كان الأب يأخذ ماله فينفقه في الحرام أو يضيعه فيما لا يعود عليه ولا على ذريته بالخير، فها هنا يمكن أن يتوجه الحجر على الأب. لكن أحيانا كثيرة يعني تكون تصرفات الوالد راشدة لكنها لا ترضي يعني الأولاد، فيسارعون بالحجر على على أبيهم، وهذا نوع من العقوق المحرم، ولا يحل لهم أن يفعلوا أن يفعلوا ذلك. وليس للقاضي أن يجيبهم إلى ضرب الحجر على هذا الوالد طالما أن تصرفاته راشدة، ولكن أحيانا يعني تكون هناك طرق خلفية وأشياء غير مرضية بسببها يحكم القضاء على هذا الرجل بالحجر. يعني نقل الإمام بن المنذر أن أكثر فقهاء الأمصار يرون الحجر على على كل مضيع لماله صغيرا أم كبيرا. ومتى يمكن يمكن اليتيم ماله؟ يمكن اليتيم من التصرف في ماله حين يؤنس منه الرجد، لقوله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا فدفعوا إليهم أموالهم. والحجر على اليتيم هذا ليس لسفهه، وإنما لمراعاة ماله وصيانته، لأنه قد لا يحسن التصرف لصغر سنه وعدم خبرته بالبيع والشراء ومصلحة تثمير وتنمية ماله. فبيزول الحجر عن اليتيم أو الصغير بأمرين: الأمر الأول البلوغ، الأمر الأول البلوغ، ويعرف بعلامات منها إنزال المني، وهذه أظهر العلامات، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، فذكر عن الصبي حتى يحتلم أو يبلغ الحلم. ومنها إنبات الشعر الخشن حول القبل، وهذا كما في حديث عطية القرظي أنهم كانوا يكشفون بعد غزوة بني قريظة عن قبل الصبيان، فمن أنبت ضربت عنقه ومن لم ينبت فهذا بيدفع مع مع السبي. قال: فكنت في من لم ينبت، فكان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى عليه أنه لم ينبت حتى صار بعد ذلك في عداد أهل الإسلام وخيار عباد الله. والعلامة الثالثة بلوغ 15، كما في حديث ابن عمر وغيره في عرضه ومعه نفر كأبي سعيد الخدري وغيره على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرض عليه في أحد فقبله. أو الحيض في حق الجارية اللي هي البنت ومن باب أولى الحمل والولاد. فكل هذه العلامات من العلامات التي يزول بها الحجر على اليتيم. وهناك حديث حسنه بل وصححه بعض أهل العلم: لا يتمى بعد بعد البلوغ. وأما العلامة الثانية فهي الرشد، وهو الصلاح في المال، ويعرف رشده بالامتحان، لأنه ممكن يبقى الولد أو البنت مستوفي أو مستوفية لكل العلامات هذه، لكن يبقى عنده 20 و30 سنة وهو سفيه. فمثلا الرجل الذي يذهب إلى الراقصة في الأفراح ويلقي تحت قدميها بـ1000 جنيه، هذا مهما بلغ من السن فهو في نظر الشرع سفيه لا يحسن، ويضع ماله يعني لإبليس وأعوانهم. وأغرب حاجة يعني قرأتها أول أمس في جريدة الأخبار، أن رجل أو في أحد المجلات، أن رجل في القاهرة سيقيم فندق 5 نجوم في الجيزة على مشارف الصحراء، مش عارف على مساحة كم 1000 متر، وهذا الفندق سيكون معدا لكلاب الأثرياء. لأن قال لك عندنا مشكلة ملهاش حل في مصر، إن في كلاب كتير قوي وأصحابها مثلا بيروحوا يصيفهم أو بيسافروا وبتاع، ويعين الناس المساكين دول ما بيلاقوش مكان يحطوا فيه الإيه الكلاب. فهو الرجل ده شفقة ورحمة بهم هيعمل الفندق العظيم دهوت الكبير، فيه مساحات خضراء كبيرة وبيت معد لكل كلب، والتكلفة يعني اليومية اليوم بليلة للكلب الواحد 150 جنيه بس، عشان يعني ايه محدش يعني ايه يستغل الاسعار يعني. كما قال القائل يعني وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالايه كالبكا. فالعلامة الثانية التي بسببها يزول الحجر عن اليتيم أو الصغير هي الرشد، وهو الصلاح في المال، ويعرف رشده بالامتحان، فيمنح شيئا من التصرف، يعطى شيء يقول له روح اشتري يعني ايه هذا الشيء، ويشوف لو وجد ان هو بيحسن البيع والشراء والمفاصلة ويأتي بالشيء الجيد، ويعني اذا غبن حتى يبقى فيه الغبن اليسير، فهذا ايه فهذا يعني ايه يكون قد بلغ الايه الرشد. وأما إذا يعني لم يحسن فمهما بلغ من السن وعلامات البلوغ فهذا إيه لم يبلغ الرشد بعد في نظر الشر. ويترك يتصرف مرارا في المال، فإن لم يغبن غبنا فاحشا ولم ينفق ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه كان ذلك دليل إيه رشده. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ثم ختم المؤلف هذا الباب بقوله يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف، ثم ذكر قول عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إنها نزلت في مال اليتيم إن كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف، وأما من كان غنيا مستغن أغناه الله عز وجل، فليجعل هذا الأمر حسبة لله سبحانه وتعالى وموردا لطاعته عز وجل، أن يقوم على هذا الولد اليتيم بتثمير ماله وصيانته وحياطته، وإلا فمن لم يقم بحق هذه يعني المسألة العظيمة فقد توعده الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، ويبقى لنا باب اللقطة وباب الصلح إن أحيانا الله وإياكم، نذكرهما في المرة القادمة بمشيئة الله عز وجل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.